إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أنعم على العباد بنعم كثيرة، ومن هذه النعم نعمة الأولاد، فالأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الولد نعمة، وكلمة الولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والناس على أصناف، فمنهم من يرزق بالذكور، ومنهم من يرزق بالإناث، ومنهم من لا يرزق بشيء، وذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. يهب الله سبحانه وتعالى لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إتيان الولد وحلوا على البيت فيها فرحة عظيمة، ففي شكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة عليك أن تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الولد، فيما جاء في أحكامه وفيما يتعلق به، لأن هناك سننا قد فرط فيها أناس كثيرون، بل ربما بعضهم تبرأ منها وتبرم وظن أن ذلك من التخلف كسنة الختان، فبعضهم بدأ يدندن على أن الختان سنة المتقدمين وسنة أهل الجاهلية، وأن ختان الإناث يعد ظلما ويعد. هذه شنشنة نعرفها من أخسم، نعرف أن هذا الكلام ليس كلامهم، أن هذه العبارات ليس عباراتهم، وإنما هم يقولون كما يقول أولئك القوم الذين يلقنونهم مثل هذه الأمور. اعلموا عباد الله أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تطبق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلينا حتى نتأسى به وبأقواله وبأفعاله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. وما علمنا صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تهاون عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام. والله حتى المستحبة تجد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أكثر الناس امتثالا لذلك. وضع النبي عليه الصلاة والسلام على أصبعه خاتما من ذهب فوضع الصحابة نزعوا فنزعوه لما حرم بعد ذلك على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقاش لا جدال لا اعتراض لا شيئا من ذلك. صلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود صلى بنعليه وصلى الصحابة بنعالهم صلى الصحابة بنعالهم ثم خلع النبي عليه الصلاة والسلام خلع الصحابة. ثم بعد ذلك أخبرهم أن جبريل أتى وأخبره أن بنعليه أذى. ولذلك حتى في المباحات يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. وخذ خذ من هذه الأمثلة والله ما أعطيك إلا قطرة من مطر، وإلا والله الآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. خذ ما جاء في صحيح مسلم، فهذه ميمونة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الضب فما أكلته، وقالت لا أكل ما لا يأكل رسول الله. وهذا أبو أيوب الأنصاري لما كان يقدم الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأكل النبي ثم يأكل أبو أيوب من سور أكل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي يوم من الأيام ما أكل النبي فاستغرب أبو أيوب وقالوا هم الذين يصنعون الطعام. قال يا رسول الله ولما لم تأكلوا؟ قال إن بي ثوما. قال والله لا أكل لا أكل ثوما بعدها أبدا. أبو أيوب يقول هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أناجي من لا تناجي. قال والله يا رسول الله لا أكل ما لا تأكله يا رسول الله. وهذا أيضا جابر ابن عبد الله كما في صحيح مسلم قال ما جلت أحب الخل منذ سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعم الإدام الخل. يحب الخل لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الإدام الخل. أنس بن مالك كان يتتبع الدبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدبة. وهذه أشياء مباحة، إن شئت أكلتها وإن شئت لم تأكلها فأنت لك الخيار. وأيضا ما جاء في السنن عن فر بن إياس عن فرة بن إياس والحديث في صحيح المسلم لشيخنا مقبل رحمة الله عليه جاء هو وفد من مزينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعوه. قال فوجدت أدرار النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة حتى أدخلت يدي على صدره. ثم قال الراوي عنه فما زال قرة وابنه يطلقون أزرارهم في حر وفي شتاء امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنن يا عباد الله، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قد فرط فيها أناس كثيرون، وهي العقيقة. العقيقة فرط فيها أناس وتساءل فيها آخرون، ونحن أتينا بمقدمة حتى تعرف يا عبد الله حتى المستحب يفعل به ويعمل به لأنك تنال الأجر عند الله وتشهر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. العقيقة قالوا أصل العق هو الشق والقطع، ويقال للذبيحة عقيقة لأنه يقطع حلقها ويشق. والعقيقة اصطلاحا قالوا وما يزكى عن المولود. شكرا لله تعالى بنية وبشرائط مخصوصة. فهذه العقيقة شكرا لله عز وجل، ليس لأولياء ولا لجن ولا لشياطين ولا لكذا ولا لكذا، وإنما هي شكرا لله عز وجل، وتكون بنية ليس من باب أنه ذبح وبعد الذبح نويت بذلك، وإنما الأعمال بالنيات. لأن أهل الجاهلية كانت عندهم سنة بالعقيقة، والعقيقة كانت موجودة بينهم وكانوا يفعلون. ويعقون عن أولادهم، لكن لهم طرق غريبة. وما حكاه بريدة الأشعري وعائشة وقد صح عنهما أنه كانوا في الجاهلية يعقون عن المولود، ثم بعد ذلك يأخذون قطنا فيمرغونها بدم العقيقة، ثم يلبخون رأس هذا الصبي، رأس هذا الغلام. وهذا من أعمال أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. العقيقة عباد الله مستحبة وليست في واجبة، والأدلة على ذلك أنها مشروعة. ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث سلمان بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما، اذبحوا وأميطوا عنه الأذى. وهذا توجيه أنكم لا تعملوا كما يعمل أهل الجاهلية فيلطخون رأس الغلام، وإنما أميط عنه الأذى ومما علق به من أثر الولادة. وأيضا ما جاء في حديث سمرة، والحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل مولود وجاء كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رهين، كما قال بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود ونصر هذا القول، قال أنه يكون رهين وحبيس الشيطان، بحيث أنه يضيق عليه أمره إذا لم يعق عنه، وربما جعل صدره غير منشرح. وهذا لا يدل على أنها واجبة، لأن بعض النصوص جاءت أنه من قال كذا وكذا لم يضره الشيطان أبدا، مثل أذكار الصباح والمساء، مع أن أذكار الصباح والمساء هي مستحبة بالإجماع وليست بواجبة. أضف إلى ذلك ما جاء في السنن بسند حسن بشواهده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أحب العقوق، فمن أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الأمر بالمحبة، أي إذا أحببت، كما علق النبي عليه الصلاة والسلام الأضاحي بالإرادة، قال: فمن أراد منكم أن يضحي فليضحي. فأخذ الجمهور من هذا النص على أن العقيقة مستحبة وليست بواجبة، ليست بواجبة، مع أن من أهل العلم من قال وسئل عن إذا ما وجد مالا في العقيقة هل له أن يقترف، قال: أحب أن أقترف، مع أنه يرى أنها مستحبة، لكن أراد أن يظهر هذه الشعيرة، كالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. العقيقة عباد الله تكون عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة، ولا يلزم أنه يكون من جنس الغنم، وإنما حتى يكون من البقر من الإبل، المهم يكون من بهيمة الأنعام. وهذا مذهب الجمهور خلافا للظاهرية، وبعضهم حكى الإجماع في ذلك، كابن عبد البر رحمه الله تعالى أخبر أنه يعق من بهيمة الأنعام، من الإبل ومن البقر ومن الغنم. وقال أكثر أهل العلم: لا يشرك، شاء الأضاحي والهدي، ليس فيها تشريك، أي تشريك بمعنى على البقرة 7 وعلى الجمل 10، وإنما يكون لواحد على المولود ذبيحة واحدة، على المولود الواحد ذبيحة واحدة. ومن هو الملزم بهذه العقيقة؟ الجواب: الملزم هو الأب، الأب هو الملزم بذلك، أنه يسعى لها ويذبح، وإن كان كما قلنا هي مستحبة، لأن الأب هو الذي يعول هذا الولد أو من يقوم مقامه. ولا يؤثر على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين، ف فإن من أهل العلم من أجاب بذلك قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكفل بالنفقة على الحسن والحسين. ومنهم من أجاب قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فعق عن الحسن وعق عن الحسين، وإلا أولى الناس بالعقيقة هو الأب وليس غيره. والذبيحة تكون يوم السابع، في اليوم السابع لحديث سمرة قال يذبح عنه يوم السابع. وهل اليوم الذي ولد فيه يعد ذلك اليوم او لا يعد؟ جمهور العلماء يقولون يعد خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى، بل قالوا ولو كان بقي من هذا اليوم شيئا يسيرا، يعني لو ولد في المغرب فانك تحسب هذا اليوم من السبعة الايام ثم بعد ذلك تدفع عنه. وهب ان اباك ما ذبح عنك، ما ذبح عنك، فهل تدفع عن نفسك؟ سئل عن ذلك بعض اهل العلم ومنهم الامام احمد قال يذبح عن نفسه، يذبح عن نفسه، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه. فقال انه لو فاتك اليوم السابع فلك ان تذبح الايام التي بعدها. جاء حديث في ذلك انه لو فاتك السابع فانك تذبح في الرابع عشر، لو فاتك في الرابع عشر فانك تذبح في الواحد والعشرين، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. عباد الله، مما يتعلق باحكام العقيقه ان العقيقه تذبح ذبيحه، تذبح ذبيحه ولا تخرج نقودا. فبعض الناس يقول ربما الشاة بعشرة آلاف، أنا سأدفع وأودع إلى الفقراء والمساكين عشرين ألفا أو ثلاثين ألفا. قلنا والله لو حتى تصدقت وأخرجت مليونا فإنك ما طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أجر عند الله في هذه الصدقة، لكن ما طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها شعيرة تنفق وتخرج على هذه الجهة، مثلها مثل زكاة الفطر. فزكاة الفطر ما تخرج إلا حبوبا، لا تخرج أموالا، فهكذا هي شعيرة من شعائر الإسلام. وبعض الناس ربما يشكل عليه أن بعض أولادي قد مات ولم يعق عنه، فمن أهل العلم من قال إذا مات المولود ولم يعق عنه ولو كان عمره عشر سنوات ست سنوات خمس سنوات وما عق عنه فلا يعق عنه، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومنهم من قال وقال بل يعق، ومنهم من فصل والتفصيل أحسن كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إذا قد نفخ فيه الروح فإنه يعق عنه حتى لو مات بعد السابع يوم، وإذا لم ينفخ فيه الروح فلا يعق عنه، وهذا هو القول الصحيح. وأيضا مما ينبغي عليكم أن تعرفوا من أحكام العقيقة أن بعض الناس ربما لو جاء في يوم عيد قال أجمع هذه بهذه وأذبح شاة واحدة عن بنتي، أذبح شاة واحدة عن بنتي أو على بنتي، ثم بعد ذلك يريد أن يجمع شاة بنيتين، وهذا غير صحيح. بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اختلفت جنس العبادة فهذه في شيء وهذه لها سبب وهذه لها سبب، فكل عبادة لها سبب مستقل فإنها تعمل وحدها، أما إذا اتحد السببان في سبب واحد فإنه يعمل عملا واحدا بنيتين. وضرب مثالا في ذلك قال كالغسل، لو أن إنسانا اجتمع عليه في يوم واحد غسل جنابة وغسل جمعة قال فهو سبب واحد، ارتفاع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر فلا بأس أن تغتسل غسلا واحدا بنيتين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما ينبغي أن يعلم الأب عند الولادة ولادة زوجته بهذا المولود الجديد. ينبغي عليه إذا قيل له أي شيء وألصق بالعبادة فإنه يتوقف عنه حتى يسأل عنه حتى يسأل عنه. فبعض الآباء ربما إذا ولد له مولود أذن في أذنه، وقد جاء حديث في ذلك وهو حديث أبي رافع ولا يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن، وهذا الحديث جاء من طريق عاصم ابن عبيد الله العمري وهو ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن بعضهم إذا ولد له مولود وجاءت زوجته ودخلت البيت فأول دخولها البيت يأخذون بيضة فيرمونها على عتبة الباب، وهذا والله يعرفه القاصي والدان أنه تقرب للجن لا تقربا لله سبحانه وتعالى، حتى يذهب عنهم الجن ولا يتقربون إلى الله عز وجل بذلك العمل. أيضا مما يعمل في هذا اليوم وهو سنة وغاب عن كثير من الناس التحنيك، تحنيك المولود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنكهم وهم ما زالوا في ولادتهم مدة ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر، كما جاء في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم وحنكه. وأيضا ما جاء في سنن أبي داود بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء كانت في المخاض ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك ولدت مولودا فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله ثم حنك عليه الصلاة والسلام. فالتحنيك سنة والختان سنة وواجب في حق الذكور ومكرمة في حق الإناث، ولا يقال أن هذه جريمة بشعة وأن هذا لا يجوز وأن هذا محرم وأن وهذا يعد أو العبرة لمن تقتل للنساء، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا العمل وقال اخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأحسن للفرج. فالختان سنة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.